الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام السيد الأكبر سيد الأولين والآخرين النور المبين محمد، وعلى آله الأوصياء السادة الأئمة الخلفاء. كنا في هذه الرواية الشريفة، وكما مر بنا ليست هذه الرواية واحدة، وإنما هي قاعدة عقلية أو عدة قواعد عقلية في الصفات تدور حول محور واحد، أن صفاته تعالى أحدي صفات ذات أحدية المعنى، وليست فيها كثرة معنى مختلف. وكما مر بنا أن هذا البيان من أئمة البيت ليس بيان ظني تعبدي، وليس اعتبار قانوني مثلا، قانون اعتباري فرضي، وإنما هو قوالب عقلية. إذن بياناتهم صلوات الله عليهم في المعارف قواعد لغة عقلية وحيانية، طبعا ليست عقلية بشرية، عقل وحيانية، قالب عقلي، معادلات عقلية، إطار عقلي، تعليل عقلي، أصلا ليس في تعبد ظني. فإن حصل الإنسان علم فقد تعلم، لم يحصل له علم لابد أن يفحص أكثر وأكثر، يتدبر أكثر وأكثر، يتروى أكثر فأكثر. هذا المبحث على أي حال ورط كثير من فلاسفة الإمامية وعرفاء الإمامية وحتى غير الإمامية من بعد من غيرهم، أنه كيف صفات الله حينما نقر بالقاعدة العقلية من الوحي ومن أئمة البيت أنه لا تعطيل في الصفات ولا تشبيه، يعني كما في معرفة الله عز وجل المعرفة به تعالى ليس بنحو الإحاطة وبلوغ الكون أبدا محال، كذلك معرفته معرفة صفاته تعالى وأسمائه ليس معرفة بالكون، أسماؤه مخلوق له ولا يحاط بكونها، ولا تعطيل في معرفتها. كذلك معرفة أفعاله تعالى، نقول لا نعرف حكمة أفعاله أبدا تعطيل باطل، أو نعرف كل حكمة فعل الله وكل أسس تكوين الأفعال التكوينية هذا باطل، لا إحاطة بأفعاله تعالى ولا تعطيل، أمر بين أمرين. وطبعا البشر وغير البشر في معرفة الله وفي معرفة صفات الله وأسماء الله وفي معرفة أفعال الله أيضا ليسوا على درجة واحدة. طبعا هذا يشتبه من يفكر أن البشر على درجة واحدة في المعرفة وعلى قابلية واحدة في المعرفة، أبدا، ممكن. وهذه ملحمة عظيمة في قبال العلمانيين أو الماديين أو كذا، أنه يقول العقل أي عقل تقصد، العقل في البشر ليس على درجة واحدة، إذا أنتم تقولون نخب أكو غير نخب أكو، رواد أكو نوابغ أكو، إذن البشر في عقلهم ليس درجة واحدة، فكيف نقايس بين عقل من هم الكمالين من البشر كالأنبياء والرسل والأوصياء؟ لاحظ 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 لاحظ، نفس فكرة النخبوية برهان على النبوة والإمامة. تفتوا شلون؟ نفس إقرار الفطرة البشرية بضرورة النخبوية، ها؟ ضرورة ماذا؟ ضرورة وجود التفاوت في الإدراكات. هي بالتالي البشرية تتطلع 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 إلى قمة الفضيلة، قمة التفاوت، وهي النبوة أو الرسالة أو الإمامة، الكمالين من البشر. فنفس هذا برهان على الإمامة وضرورة الإمامة في كل زمان وكل مكان وكذا، ضرورة الإمامة والنبوة والرسالة. على أي حال، في صدد شيء آخر نحن الآن، ف هذه جعلت ملحمة عند الفلاسفة والعرفاء والمتكلمين، أنه طبعا مع ضابطة أن معرفتنا لصفات الله، طبعا هذا الكلام أيضا في معرفتنا لسيد الأنبياء، لأن سيد الأنبياء فعل من هو خلق من خلق الله، فعل من أفعال الله، ما يمكننا أن ندرك كونها كما أكد القرآن على ذلك، أنه البشر أو المخلوقات لا يمكنهم أن يدركوا كونها سيد الأنبياء. في آيات عديدة منها سأذكر آيتين، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ولا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون لا يهتدون. هي آيتين طبعا في سورتين طلعوها، نعم، لا يستطيعون سبيلا، بالي هذا. فهنا القرآن نفى الاستطاعة مو نفى الوقوع، ما قال ولن يتحقق منهم معرفة بك كاملة، بل لا يستطيعون، إمكانيا يحيطون بكنهك أنت يا سيد الأنبياء ما عندهم. الباري تعالى يعرف سيد الأنبياء، نعم، يعرف سيد الأوصياء سيدة النساء، نعم، أما هم البشر الذين يعرفون ما يعرفون، ولا يستطيعون سبيلا. المقصود على إتحال لا يستطيعون سبيلا، فلا يستطيعون سبيلا في سورة الإسراء، بعد سورة أخرى وسورة البقرة، نعم، أي ولا يستطيعون فلا يستطيعون سبيلا. المقصود هذا المطلب أنه أصلا هو نفس النكتة، هي لأنه إذا الله عز وجل خلق نموذج من أعلى نماذج خلقته، من يستطيع معرفة الصفات وأسماء الله؟ ما يمكن، معنا مخلوقة. وهذا ليس، شوف لاحظ، هذا العجز ليس تأليه لسيد الأنبياء بنص القرآن، إنما هو تعظيم الله بتعظيم فعل الله. أنت لا سمح الله إذا أزريت واستهزأت واستصغرت، أعوذ بالله، فعل الله، استصغرت بالله. مو قصة ترجع إلى سيد الأنبياء، لأن لا نعتقد في سيد الأنبياء أنه موجود مستقل بنفسه، إنما هو على كل مملوك لله عز وجل، مخلوق لله تعالى. لكن هذا الخلق كريم على الله، مو كل الخلق مكرمين، بعض الخلق مكرمين، بعضهم مبعدين لا سمح الله ولا مجرة. المقصود هذا المطلب، وهو أن هذه لا تعطيل ولا تشبيه يجري حتى في معرفة سيد الأنبياء ومعرفة سيد الأوصياء ومعرفة أئمة بنص القرآن، ربنا السر وقت المستفيضة طبعا. وهذا ليس تأليه، لا، هو فعل الله مخلوق مقهور لله عز وجل، لكن هذا الخلق لا تستطيع، لعظمة الله لا تستطيع أن تفهم كونه أفعال الله. نعم، ودائما الدوني لا يستطيع أن يحيط بالأعظم منه، شيء طبيعي، هذا برهان عقلي كما بيّن ذلك الإمام الصادق في بيان عقلي للمفضل الجعفي، أن المحيط أكبر من المحاط، من وصف شيء فقد أحاط به، والمحيط أكبر من المحاط. كيف إذن نستطيع أن نوصف من هو أعظم من عندنا؟ لا نستطيع، لا نستطيع الكون. جيد، إذن هذه القاعدة لا تعطيل ولا تشبيه تجري حتى في النبوة وفي الإمام، بس بدرجات المخلوقين طبعا. جيد، لكن نكتة أخرى هنا، قواعد أخرى سبحان الله تتولد من بيانات أهل البيت عليهم السلام، إن كيف دي الصفات لا تعطيل فيها نفهم معناها في الجملة إجمالا، ولا تشبيه أن هذه الصفات معانيها أو هذه الأسماء وهذه الصفات معانيها نحيط بها بكونه معانيها، من يقدر؟ ومن جهة لا تعطيل، ومن جهة درجات إحنا في الفهم، كل هذه مرت بنا الآن، لكن كيف أنه هذه القاعدة العقلية التي يذكرها أن الله تعالى أحدي المعنى؟ إنه واحد صمد أحدي المعنى، ليس بمعاني كثيرة مختلفة. قال: قلت جعلت في ذاك، يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر ويبصر بغير الذي يسمع. قال: فقال كذب وألحد. وشبه ذاك الوقت، مو كل من في العراق كان من أتباع أهل البيت، أو حتى في الأتباع ربما يعني لا يقفون على علوم أهل البيت فيأخذ بهم الرأي الشرق وغرب. قال: كذب وألحد. وشبه تعالى الله عن ذلك، إنه سميع بصير يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع. قال: قلت يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه. قال: فقال تعالى الله إنما يعقل ما كان بصفة المخلوق، وليس الله كذلك، وليس الله كذلك إن كما يعقلونه هو، يعني يعقلون أنه أدرك كونه أو كما توهموا ذلك أن الله تعالى هكذا ذاته. نرجع إلى نفس الملحمة دي العقلية الصعبة، كيف أن الصفات والأسماء معانيها متعددة، ومن جهة أن الباري أحدي المعنى، لأنك إن لم تلتزم أن الباري أحدي المعنى، أعوذ بالله، أثبت الباري شركاء أو حقائق متكثرة أزلية معه تعالى، تعالى الله عن ذلك. فمن جهة ميزانية الأحدية في حقيقته تعالى لابد نستمسك بها، من جهة أخرى هذه الأسماء والصفات لها معاني متكثرة ولا تعطيل فيها ولا لقلقة لسان بلا معاني، من جهة أخرى إنعمائي فيها كثرة، من جهة أخرى أحدية، ماذا نستطيع أن نقدم الحل؟ ماذا قدم المتكلمون من حل؟ ماذا قدم الفلاسفة من حل؟ ماذا قدم العرفاء من حل؟ حلول نذكرها تباعا، نشوف هاي الحلول كاملة تامة أو ليست بصحيحة أو صحيحة ناقصة أو 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 أو. طبعا ذكرت لكم أنه ربما بعض علماء الجمهور أو كذا قال إحنا مأمورون بأن نصفه باللسان ونترك البيان والتدبر في المعاني، كفر. شنو هاي؟ سامعين فتاوى عنهم كثيرة علماء الجمهور من هذا القبيل، على اعتقاد بأن الله حي قيوم واجب، والسؤال عن ذلك كفر. شنو صحيح ما ندرك كنا، بس كيفية تشبيه كفر، أما تتدبر بدون تشبيه هذا كفر، بالعكس زيادة معرفة. هذه على كل فتاوى مو صحيح، أي سد لباب العلم، لأنهم عاجزين ولم يذهبوا لأهل علم الوحي وهم أئمة البيت، صار نصيبهم هذا. فهناك جملة من الحلول، أحد الحلول أذكرها فهرسيا أسماء هذه الحلول ثم شوية نخوض في واحد واحد منها. أحد الحلول المعروفة عند متكلمي الإمامية وفلاسفتهم أيضا، ولا يخفى عليكم أن بعض فلاسفة الإمامية هم متكلمين وبعض المتكلمين هم فلاسفة، وبعض الفلاسفة ليسوا متكلمين من الإمامية، كما أن بعض المتكلمين الإمامية ليسوا فلاسفة، بعضهم مخضرمين على المدرستين كالخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، نصير الملة والدين، والعلامة الحلي وغيرهم وغيرهم جيد، وبعضهم عرفاء فلاسفة، فلاسفة عرفاء، بعضهم لا عرفاء بدون فلسفة تتكلم وياه في اللغة العقلية، يعني مو كل شيء، أما في اللغة الذوقية ما شاء الله باع قوي مثلا، وبعضهم فلاسفة محضين. ولما جرب المشارب هم علماء الإمامية في ذلك. أيما كان هناك حل لهذا المطلب ذكر، أن يقال أنه تعالى أحدي المعنى، ليس المراد المعاني الذهنية، في الصفات والأسماء المراد أحدي الحقيقة العينية، يعني هذه الصفات كلها أو المعاني في الذهن كلها تشير إلى حقيقة أحدية عينية أزلية، ففي مقام التحقق والعينية أحدي. وتتذكرون مرة بنا قبل جلستين أحد معاني المعنى ما هو؟ الحقيقة العينية. كم معنى مرة بنا تتذكرون؟ معنى ذهني هذا معنى، معنى المعنى الذهني هذا معنى ثاني للمعاني، وفي الحقيقة العينية معنى ثالث. معنى رابع ما ذكرناه الآن أذكره على أساس بعدين نواصل الأقوال ونمحص الوجوه كيفية. أحد معاني المعنى ليس الحقيقة العينية، إنما المراد حقيقة الحقائق العينية، يعني ما ليس وراء الحقيقة التي ليس وراءها ولا قبلها حقيقة، بحيث تكون دي الحقائق العينية الأخرى آيات لها، آيات لها، آيات لها. الآن نحن واستعمال لفظة المعنى، عندما يقول أئمة أهل البيت يصرون أن الباري تعالى، قاعدة بعد لازم نستمسك بها عقلية مبدهة، بس كيف تجمع مع بديهات أخرى؟ أنه تعالى أحدي المعنى، صمدي واحد، صمد أحدي المعنى، ليس معنى. في ألفاظ أخرى عقلية ذكروها أئمة أهل البيت ودرسوها لتلاميذهم الرواة الفقهاء المتكلمين. فالمراد من المعنى يعني الحقيقة العينية، هذا التفسير الآن الأول، أن على ليس المراد أحدي المعنى على صعيد الذهن، المراد حسنا ما تحمل مسؤولية صحة وخطأ للقول، احنا نستعرض الأقوال بعدين ننقح إن شاء الله هذا القول كم نسبة منه صحيح كم نسبة من عنده ما مساحة من عنده غير صحيح. الأقوال والآراء والتمحيصات العلمية هي جهود علمية شيئا فشيء تتراكم إلى أن يتصحصح الصورة الصحيحة. فإذا أحادي المعنى في مقام العينية الذاتية، وهذا هل مقدارها ضروري أن في مقام العينية الحقيقة العينية أحادية واحدية ضروري خو، ولما لو كثر عينية والعياذ بالله صار شركاء. لكن هل هذا المقدار، دققوا، هل هذا المقدار من الأحادية كافي أو لا؟ لابد بعد أحادية أكثر. صار واضح؟ إذا قول أول في الجمع كثرة في الذهن في المعاني، ولكن في الخارج أحادية عينية. هذا المقدار كافي أو غير كافي؟ لأن هذه لازم عين نظرية، في عين مساحة منها صح، مساحة منها فيها إشكال. شنو إشكال؟ إشكال شنو؟ إشكال إن هالذهن لما يصير عنده كثرة، هالكثرة منين أتى بها الذهن؟ إذا من نفسه صفصطة وخيال ووهم. إذا من الخارج، المفروض الخارج أحادية، فمنين أتت الكثرة في الذهن؟ هذا القول ما استطاع أن أعالجه. عين، هم يقولون على صعيد الذهن فيك ماذا؟ كثرة معاني، يعني هي حزورة، قلنا حزورة وملحمة صعبة في المعارف. كيف أحدية الذات كثرة الصفات والأسماء؟ إذا المراد هو كثرة في الذهن وأحدية عينية في الخارج، زمنين أتى الذهن؟ هناك نكتة عقلية نلتفت إليها، قاعدة عقلية جدا مهمة في باب المعارف، هي المائز بين الصفصطة وماذا؟ والحقيقة. لأن الفلسفة كلام، عرفان، فيزياء، رياضيات، كلها علوم يعبرون عنها، علوم تسعى للسعي، تؤمن بأن هناك حقيقة تسعى لمعرفتها. الصفصطة من الأول والتشكيك والهرمنطقية وغيرها، من الأول يقول لك حقيقة ما معلوم موجودة. فأكو هناك مدارس تكفر بالحقيقة، اللي هي مدارس الصفصطية والتشكيك والمجر الحاد وغيره فلان فلان. في مدارس لا فلسفية، سواء فلسفية حديثة قديمة، كمتكلمين عرفاء صوفية، فيزياء، علوم تجريبية كذا، هذه تقول لا، أعوذ بالله، حقيقة موجودة من الحد بها، لكن لا بد نتعرف عليها احنا البشر العجزاء شيئا فشيء جيل بعد جيل. هذا يسمون العلوم التي تؤمن بالحقيقة. في قبال ماذا؟ في قبال مدارس كثيرة قديمة وحديثة تكفر بالحقيقة، أصل الحقيقة ما معلوم على اختلاف مشاربها. فإذن هناك فريقان من العلوم، فريق مجموعة علوم كذا ومجموعة علوم كذا. فهنا قاعدة في كأن الذهن كيف إذا يخترع من نفسه، هي صفصطة. إذا من الخارج، شلون الخارج واحد أحد وينتزع وينعكس في الذهن منه كثرة؟ شوف دي المحطة، الجسر، هذه النقلة التكوينية، إن لم نضبطها سنتي في منزلق الصفصطيين والتشكيكيين. لأن إدراكات الذهن ما يمكن نقول بأنه يتلاعب الذهن، يتكلف الذهن. إذن وين حليتون الكثرة في الذهن؟ منين أتت مع أحادية الذات؟ ما استطعتون أن تجيبون عنها. إذن دي مؤاخذة على دي النظرية، وإن كان مساحة منها صحيحة، وهي أحادية القول. نتعرض للقول الثاني بما يسع الوقت. القول الثاني يقول لا نكتفي بالأحادية العينية، بل نوسع الأحادية إلى مراتب من المعنى. ولكن المراتب، ندقق هنا، في القول الثاني المراتب النهائية في المعنى أحدية. المراتب الأولية الابتدائية في المعنى للصفات والأسماء متكثرة، ففي عالم الذهن أو الفكر أو العقل أو القلب ما شئت بعبر كثرة، بس دي الكثرة كلمة الصاعد تصير تتوحد تتوحد إلى أن يتوحد المعنى. فمعنى أحدي واحد أخذ انتزعه العقل أو أدركه العقل انعكس عند العقل مرآة صافية من أحدي العين. إذن اختلاف النظرية الثانية بغض النظر عن تقييمها، اختلاف النظرية الثانية عن النظرية الأولى صار واضح. النظرية الثانية تسحب الأحدية إلى أين؟ إلى بعض طبقات المعنى الذهني. متابعة هذه النظرية الثانية إن شاء الله في الجلسة اللاحقة. نعم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.